بل جون أوسوالت، إشعياء، الجلسة 30، عيس، من 63 إلى 66. علامة حقوق الطبع والنشر 2024. جون أوسوالت وتيد هيلدبرانت. هذا هو الدكتور جون أوسوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة رقم 30، إشعياء، الإصحاحات 63 إلى 66. لنصلي معا. يا أبانا، كيف نشكرك من أجل عبدك أخينا إشعياء. أشكرك على هذا الرجل الذي كان منفتحا على روحك، بقيادة روحك، وملهما بروحك. أشكرك لأنك من خلاله تمكنت من التحدث إلى شعبك، ليس فقط في ذلك الوقت قبل 2700 عام، ولكن الآن. شكرا لك. نصلي لكي تساعدنا مرة أخرى حتى نتمكن من فهم ما تقوله في كتابك بشكل أكثر وضوحا، ومن ثم نكون قادرين على تطبيقه بشكل أكثر وضوحا على حياتنا، حتى نتمكن بالفعل من أن نكون شعب الله الذي أنت عليه. أدعو لنا أن نكون. في اسمك نصلي، آمين. حسنا، نحن ننظر إلى الفصول من 60 إلى 62 الليلة، الجزء الأوسط من هذا القسم الأخير من الكتاب، والذي قلناه هو المصطلح الفني التصالب. والجزء الأوسط من السفر عبارة عن إصحاحات، والجزء الأوسط من التصالب هو الإصحاحات من 60 إلى 62. وقد رأينا كيف تركز البداية والنهاية على الهدف من كل ذلك، وهو الأمم الأبرار. هذا هو قصد الله، وقد رأينا ذلك في البداية في الفصل الثاني. ما هو كل هذا؟ يتعلق الأمر بمجيء العالم ليعرف الله، كما يقول الإصحاح الأخير الفصل 66، ليرى مجده. ومرة أخرى، لقد قلت ذلك مرات عديدة خلال دراستنا، ولكن سفر إشعياء هو سيمفونية. تتميز السيمفونية بهذه المواضيع التي تطفو على السطح ثم تعود، ثم ها هي مرة أخرى، ونرى أحد هذه المواضيع في الإصحاح السادس. قدوس 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 الرب إله الجنود، وامتلأت الأرض كلها من مجده. وفي هذا الإصحاح الأخير ستأتي جميع الأمم وترى مجد الله. وكما قلت لكم مرة أخرى، المجد في العهد القديم ليس شيئا سريع الزوال وعابرا. المجد حقيقة، إنه أمر مهم، إنها صلبة. ولذلك فإن هدف الله هو أن يرى جميع الناس حقيقته. سيرون حقيقته في العالم، سيرون حقيقته في الكلمة، سيرون حقيقته في حياة الآخرين، بينما يسلط الله مجده علينا. ثم رأينا كيف أن الناس أنفسهم في الواقع غير أبرار، أي اليهود الأشرار. لقد فشلوا في أن يكونوا ما كان من المفترض أن يكونوا من أجل هؤلاء الناس. وهكذا يأتي الله كالمحارب الإلهي الذي يهزم العدو بالفعل، وكما قلت عدو الخطية. والنتيجة إذن هي ما سنجده في هذه الفصول الثلاثة الليلة. الآن اسمحوا لي أن أجمع كل هذا معا قليلا قبل أن ننتقل إلى ذلك، وأذكركم كيف أعتقد أن الكتاب منظم. الآن أقول إنني أعتقد أنه في عمل كبير ومعقد مثل هذا، هناك العديد والعديد من الآراء حول كيفية تناسب هذه المواد معا. ولكني اقترحت عليك أن الفصول من الأول إلى السادس هي الدعوة إلى العبودية. ونحن نرى هناك المشكلة. كيف يمكن لإسرائيل هذه إسرائيل الخاطئة الفاسدة، أن تكون إسرائيل النقية والمقدسة التي ستكون هي التي تأتي إليها جميع الأمم لتتعلم تعليم الله؟ والحل الذي اقترحته عليك هو عندما يمر الشعب ككل بنفس التجربة التي مر بها الرجل ذو الشفتين النجستين. ثم رأينا في الفصول السابعة إلى التاسعة والثلاثين أن الثقة أساس العبودية. هل يمكن الوثوق بهذا الإله قدوس إسرائيل هذا؟ أم سنثق بالإنسانية، بأمم الإنسانية بدلا من ذلك؟ ورأينا كيف أن الله يوضح لهم في تلك الإصحاحات أنه لا يمكن الاعتماد على الأمم. الإنسانية لا يمكن الوثوق بها، كنه جدير بالثقة تماما. ورأينا كيف يكون موضوع الثقة أو ما هو المرادف الشائع للثقة هنا في إشعياء وفي كل العهد القديم؟ حصلت عليه ميل. انتظر. انتظر الرب. لأنه في الواقع قد نقول إننا نثق به، ولكن إذا تقدمنا وحاولنا حل المشكلة بأنفسنا، فمن الواضح أننا لا نثق به. عندما نطرح جانبا مخططاتنا ومفاهيمنا وأهدافنا الخاصة ونسمح لله أن يعمل على تحقيق تلك الأشياء في طريقه، فإننا نثق به حقا. وبحلول الوقت الذي تصل فيه إلى نهاية العام 39 يكون قد ثبت أنه يمكن الوثوق بالله. في أزمة الهجوم الآشوري على أورشليم وثق حزقيا بالله وأنقذه الله رغم كل الصعاب. وفي الوقت نفسه نرى أن حزقيا ليس المسيح. حزقيا غير معصوم من الخطأ. هذا المسيح الذي تم الوعد به، خاصة هنا في الإصحاح 11، سيتعين علينا أن نبحث عن شخص آخر غير حزقيا. فهو ليس الطفل الذي يولد على كتفيه الحكومة. علينا أن نبحث عن شخص آخر. لذلك في الإصحاحات من 40 إلى 55 لدينا النعمة والدافع ووسائل الخدمة، وفي من 40 إلى 48 نرى هذا الدافع. إنهم خدام الله المختارون، على الرغم من أنهم في المنفى نتيجة لخطاياهم، ومع ذلك فإن الله لم يرفضهم. يتم اختيارهم، وسوف يستخدمهم في دعواه ضد الآلهة، وسوف يستخدمها ليثبت أنه هو الله وحده وليس آخر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو الدافع. إن النعمة غير المستحقة وغير المستحقة سوف تحفزهم على الثقة في الله، لكن يبقى السؤال كيف؟ هل سيتجاهل الله ببساطة خطاياهم وخطاينا؟ نتصرف وكأننا لم نفعل شيئا؟ ولقد جادلت مرارا وتكرارا بأن الله لا يستطيع أن يفعل ذلك، وبطبيعة الحال يمكنه أن يفعل أي شيء. ولكن إذا تجاهل ببساطة خطاينا، فإن العالم المبني على السبب والنتيجة سوف يتفكك. لقد أخطأنا، ولذلك يجب أن نفعل شيئا حيال تأثير ذلك، ونتيجة ذلك أن العبد يبذل نفسه من أجل العداد. وهذه إذن هي الوسيلة. الدافع من 40 إلى 48، الوسائل من 49 إلى 55. حسناً، بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى نهاية 55 تكون قد تم تسليمها. الطبيعة تفرح. ماذا تبقى؟ بقي 11 فصلاً آخر، ونرى أن الصلاح هو الطبع المنتظر من العباد. وهذا ما كنا ننظر إليه في هذه الأيام الأخيرة، صفة الخدمة. لماذا تحررنا من خطايانا حتى نتمكن من مشاركة شخصية الله؟ وهذا هو 56 إلى 66. لذا هذه هي الطريقة التي أفهم بها أن الكتاب يعمل. يفهمها الآخرون بطرق مختلفة، ولا بأس بذلك. يمكن أن يكونوا مخطئين، ويمكنني أن أكون كذلك، لكن هذه هي الطريقة التي أرى بها الكتاب يعمل. يجب أن أقول إن الشيء الأكثر شيوعا حول هذا الاقتراح هو انتظر لحظة يا أوزوالد. كلمة خادم لا تظهر في الآيات من 1 إلى 39، فكيف في العالم يمكنك استخدام هذا الموضوع؟ حسنا، أنا استخدمه بسبب المكان الذي يذهب إليه الكتاب. من الواضح جدا أنه في الأعوام 40 إلى 66 كانت خدمة الناس في المركز، وأود أن أزعم أنه بالنظر إلى ذلك يمكننا أن نرى كيف يؤدي الجزء السابق من الكتاب إلى ذلك. تمام. أسئلة أو تعليقات حول ذلك؟ أعني، إذا انتهيت من 30 أسبوعا ولم يكن لديك هذا في رأسك، سأكون مندهشا نوعا ما. أسئلة؟ تعليقات؟ تمام. الذهاب مرة واحدة. حسنا. الفصل 60، الآيات من 1 إلى 3، وأريد منكم أن تقارنوا بين تلك الآيات. قومي استنيري لأن نورك قد جاء. مجد الرب، هناك مجد قد أشرق عليك. هوذا الظلمة تغطي الأرض والظلام الكثيف الشعوب، ولكن الرب عليك يشرق وسيرى مجده عليك. هناك المجد مرة أخرى، وستسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. والآن أطلب منكم أن تقارنوا ذلك بالفصل 59 الآيات 19 و11. لذلك فإن العدالة بعيدة عنا، الحق لا يتفوق علينا، نرجو النور فنرى الظلمة، من أجل الضياء فنسير في الظلمة، نتلمس الحائط مثل العميان، نتلمس مثل الذين ليس لهم عيون، نتعثر عند الظهر كما في الشفق، ومن بين هؤلاء الذين هم في كامل نشاطهم نحن مثل الموت، نحن جميعا هدر مثل الدببة، نحن نؤنؤنئين كالحمام، نأمل في تحقيق العدالة لكن لا يوجد شيء، من أجل الخلاص لكنه بعيد عنا. هل تقول أن هناك تناقضا بين هؤلاء؟ والآن ما الذي يفسر التغيير؟ ما الذي يأتي بين هذين؟ الفادي، المحارب الإلهي، هذا القسم بأكمله 59:1-5-21 هو ما يأتي بينهما ويشرح كيف تنتقل من 59:9-10-11-61:1-3. كيف يمكن لنا أن نكون الفانوس الذي يمر عبره الضوء من الله يشرق على العالم؟ هناك طريقة واحدة فقط، وهي أن يأتي المحارب الإلهي ويهزم الخطية والإثم الذي أسرناهم وإياهم. والآن مرة أخرى، هناك العديد من المعلقين الذين لن يقبلوا ذلك، لن يقبلوا أن هناك علاقة مقصودة بين فشل 59 والسابق وما لدينا في الفصل 60. سيقولون فقط: حسنا، هذا عرضي، هذا شيء وهذا شيء آخر، أنا لا أشتري ذلك لمدة دقيقة. 59:1-5-21 موجودة هناك عن قصد، وجاء ورأى أنه ليس إنسان، ليس أحد يستطيع أن يفعل هذا ويقدر أن ينقل شعبه من الإثم إلى البر، وتساءل لماذا لم يكن هناك من يشفع، فخلصته ذراعه وبره عضده، لبس البر كدرع. نعم، هيا إلى الأمام، ماذا يفعلون بتلك الآيات؟ لا يوجد اتصال مقصود. لديك 59 تقول شيئا واحدا، ولديك 59:1-5-21 تقول شيئا آخر، ولديك 61 وما يليها يقول شيئا آخر، وهما غير مرتبطين. إنها مجرد مجموعة من الخطب التي القاها أشخاص مختلفون في أوقات مختلفة. لهذا السبب أقول للطلاب: إذا كان بإمكانكم القيام بشيء آخر غير الدراسة الأكاديمية للكتاب المقدس فافعلوه، إذا لم تتمكن من ذلك بحق الله لا تفعل شيئا آخر. الكنيسة تحتاج إليك، لكن الدراسة الكتابية الأكاديمية اليوم هي حقل الغام، حيث يهيمن عليها إلى حد كبير الأشخاص الذين بدأوا كمؤمنين وفقدوا إيمانهم في الجامعة وليس لديهم أي علاقة أخرى بحياتهم، لذا فهو عمل جد. حسنا، الآن من أين يأتي النور والمجد؟ هل يأتي من داخلهم؟ لا، لا، أليس كذلك؟ مجد الرب عليك أشرق، عليك يشرق الرب ويرى مجده فيك. نعم، هذا لا يعني أنهم كانوا غير أبرار وأنهم عملوا حقا وفعلوا حقا ما كان من المفترض أن يفعلوه وأصبحوا أبرارا، إنه لا يقول ذلك لمدة دقيقة، إنها تقول أن هذا الضوء الذي يسطع منهم الآن هو هدية، الهدية التي تم استلامها. والآن ما هو الضوء؟ الآية 3: ستسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ما هو الخطر في طلب ملء الله لأنفسنا؟ نحن سريعون في الاعتقاد أنه جاء منا. نعم، ماذا؟ لا يذهب أبعد من ذلك. يتعلق الأمر بي وبعلاقتي بالله وما يفعله الله من أجلي. العودة إلى الخطيئة الأصلية بكل فخر. نعم، إن الشيطان لا يهتم حقا بالكيفية التي يجعلنا نركز بها على أنفسنا. إن طريق العالم جيد، ولكن كذلك طريق البر الذاتي. تمام. والآن الآيات من 4 إلى 14. ما هو الشيء الذي ستجلبه الأمم إلى أورشليم؟ هناك شيئان أو 3 أشياء سيحضرونها. ما هو 1؟ ثروات. نعم، أبناؤكم وبناتكم، هذان هما الشيئان الأساسيان. سوف يأتون بثرواتهم، وسوف يحضرون أبناءك وبناتك. وإذا كنت تتذكر طوال الطريق، خاصة من الفصل 40 وما بعده، فإن السؤال هو: ألا يعني المنفى أننا انتهينا؟ لقد تم القضاء علينا كشعب، لقد اندمجنا في هذه الإمبراطوريات العظيمة وانتهى الأمر. ولهذا السبب اعتقدوا أن المنفى لا يمكن أن يحدث، لأنه إذا حدث ذلك فسنكون قد ذهبنا. لكنه يقول: لا، ستأتي الأمم التي اضطهدتكم ذات يوم، وستأتي بأطفالكم. ماريجو، أنت تحاول أن تسأل شيئا. أود أن أعود إلى الآية 3 هناك لدقيقة واحدة. عندما تقول إننا نسعى إلى الله، فهذا ليس وكأننا نسعى إليه بطريقة عشوائية لأنه لديه رسالة في حياتنا. والأمر هو أننا عندما نبحث عنه، قد لا يكون ما نريده. لذلك هذا نوع من، سأستخدم كلمة صعبة فقط، لكنك قد لا تعرف حقا ما الذي تطلبه. أعتقد أن هذا محتمل جدا. ومرة أخرى، أعتقد أنكم سمعتم رسالتي بالأمس. إن الله على استعداد لأن يبدأ معنا بفهم غير كاف للغاية لما هو برنامجه النهائي. ولكن طالما بقينا معه، وطالما أننا نستجيب لروحه القدوس، فسوف يكشف لنا ما هو هذا البرنامج. وهذا ليس كله مرة واحدة. لا، هذا ليس كذلك عادة. إنه عادة، لقد قلت باستمرار: انتظر. نعم، نحن نتعلم ببطء إلى حد ما. سيكون من اللطيف أن يخبرنا جميعا مرة واحدة، ولكن ربما لن يكون لطيفا إذا أخبرنا جميعا مرة واحدة. كنا نشعر بالخوف ونهرب، أو أننا لن نحصل عليه. نعم، لن نحصل عليه. نعم، لذا نعم، جيد، نعم. الآن لماذا يجلبون هذه الأشياء؟ الآية 9: لتكريم الرب. ماذا ستفعل المناطق الساحلية؟ الانتظار لي. مرة أخرى في الفصل 41 الذي قيل: أقاصي الأرض تنتظرني. إنهم لا يعرفون ذلك، يعتقدون أنهم بخير، لكن في الحقيقة كونه الإله الوحيد، سواء عرفوا ذلك أم لا، فإنهم ينتظرونه. لذا فهم يفعلون ذلك استجابة لإعلان شخصيته وطبيعته. لكن انظر إلى الجملة الأخيرة: لماذا يفعلون هذا؟ الجملة الأخيرة من الآية 9: نعم، لقد جعلك جميلة، لقد مجدك. والسؤال الآن هو: كيف يفعل ذلك؟ وسنتحدث أكثر عن هذا. ولكن هناك هذا الموضوع: إنهم يرون شيئا ما في إسرائيل المفدية يجذبهم. ودعنا ننتقل إلى السؤال 3 هناك: فيما ستستخدم تلك الثروة؟ أنظر إلى الآية 13 بشكل خاص: تزين الحرم. نعم، يريدون أن يأتوا ويشتركوا في تمجيد الله. إنهم يريدون أن يأتوا ويعبروا عن شيء من عجب من هو الله الذي يرونه في المصباح، والنور الذي يشرق من المصباح. يريدون أن يكونوا جزءا من ذلك. عد إلى الفصل 2 وأستمر في رجاعك إلى هناك لأنني أعتقد أن الأمر برمجي للغاية. يريدون أن يأتوا إلى جبل بيت الرب ليتعلموا طرقه. هذان يذهبان معا. يريدون أن يأتوا إلى مكان العبادة. يريدون أن يأتوا إلى الحرم. لكنهم يريدون أن يأتوا إلى هناك لأنهم يؤمنون أنه يمكنهم أن يتعلموا طرق الله في الهيكل التي هم في أمس الحاجة إليها. الآن دعونا ننظر إلى رقم 2. هذان هما آخر تكرارين لعبارة قدوس إسرائيل في الآية 9 والآية 14. لقد قلت ذلك من قبل. لقد تحدثنا عن ذلك من قبل. ما الشيئين اللذين تشير إليهما هذه العبارة قدوس إسرائيل؟ هناك فكرتان متشابكتان هنا. ما هم؟ انفصال، ولكن أكثر من الانفصال، علاقة. لذلك هناك جانب واحد، إنها علاقة، إنه قدوس إسرائيل. الجانب الآخر، إنه متجاوز تماما، فهو ليس هذا العالم، فهو ليس أي جزء من هذا العالم. لكن هذا لا يتعلق فقط بجوهر منفصل، فهو كائن منفصل عن الخليقة. وإلا كيف هو منفصل؟ جيد جيد. شخصية. مرة أخرى أعتقد أنني قلت هذا من قبل. كان الكتاب الأكثر تأثيرا عن القداسة الذي كتب في القرن العشرين هو فكرة المقدس لعالم ألماني يدعى رودولف أوتو. وفي هذا الكتاب عرف القداسة بشكل أساسي على أنها هذا النوع من الانفصال. لقد استخدم مصطلحات لاتينية. أن تستخدم اللغة اللاتينية دائما عندما تريد إثارة إعجاب الناس. وتحدث عن الغموض هزة. لا أعرف لماذا لم يستطع أن يقول اللغز الهائل، ولكن ما يثير الرهبة. عندما نكون في حضوره نشعر بالرعب. لقد استخدم كلمة أخرى وهي العددي، ولكن هناك شيء واحد لم يتحدث عنه، لأنه كما ترى فقط في الكتاب المقدس توجد شخصية مقدسة بشكل واضح. لا يمكنك فصل جوهره المتعالي عن شخصيته المتعالية. والشيء المذهل هو أنه يريد مشاركة تلك الشخصية. عندما يقول يجب أن تكونوا قديسين كما أنا قدوس، فهو لا يعني أنه يجب علينا أن نصبح الله، لكنه يعني أنني أريدك أن تشارك شخصيتي. وهذه العبارة قدوس إسرائيل تتكرر 25 مرة في السفر. ثم هناك أيضا قدوس يعقوب، والذي يحدث هنا مرة واحدة فقط. المكان الوحيد في الكتاب المقدس كله. لذا بالنسبة لموالي فهي 26 مرة، أيا كان معناه. من أصل 31 حادثة في الكتاب المقدس كله، 26 منها موجودة هنا في إشعياء. الآن دعونا نلقي نظرة على عدد قليل منها ونحاول أن نفهم ما يحدث. أولا قبل أن نفعل ذلك انظر إلى كيفية استخدامها هنا في الآية 9. سوف تنتظرني الجزائر سفن طرشيش أولا لتأتي بأولادك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم. اسم الرب الهك وقدوس إسرائيل لأنه جعلك جميلا. والآن الآية 14. سيأتي أبناء الذين ضايقوك يسجدون لك، وجميع الذين احتقروك يسجدون عند قدميك، ويدعونك مدينة الرب، مدينة الرب صهيون قدوس إسرائيل. بمعنى آخر سوف يدركون أنك شخص متميز بسبب هذه العلاقة المميزة. الآن دعونا نعود. الفصل 1 الآية 4. انظر من أين أتينا. شخص ما قرأها من فضلك. الإصحاح 1 الآية 4. ويل للأمة الخاطئة، الشعب المثقل بالإثم، جماعة فاعل الإثم، الأولاد المفسدين. لقد تركوا الرب وأثروا الغضب قدوس إسرائيل. لقد تراجعوا إلى الوراء. لقد أثروا غضب قدوس إسرائيل. النسخة التي قلتها تقول أنهم أحتقروا قدوس إسرائيل. رائعاً. هذا هو المكان الذي بدأنا فيه. هذا هو المكان الذي بدأنا فيه. لقد تم تناولها مرة أخرى في الفصل الخامس. لن نأخذ الوقت الكافي للنظر في ذلك، ولكن نفس الشيء. لقد احتقرتم قدوس إسرائيل. والآن إلى الإصحاح 30، الآية 11. وعليك أن تبدأ بالآية 10. فيقولون للرائين لا تروى، إلى الأنبياء لا تتنبأ لنا بالصواب. تحدث إلينا بأشياء ناعمة. تنبأ بالأوهام. اترك الطريق، انحرف عن الطريق. دعونا لا نسمع المزيد عن قدوس إسرائيل. والآن أحب الآية 12. لذلك هكذا يقول قدوس إسرائيل: تريد مني أن أصمت؟ حسنا، دعني أقول لك شيئا. الاحتقار مما يثير غضبه. تحاول أن تجعله يصمت. كلمة إسرائيل بالنسبة لنا: بالتوبة والراحة ستخلص. في الهدوء والثقة ستكون قوتك. جمال، هل ستتوقف عن التسرع ومحاولة تحقيق أوهامك وترتاح؟ راحة في لي. هذا هو القديس الذي يقول ذلك. سورة 37، الآية 23. وهذا موجه إلى سنحريب. شخص ما قرأ ذلك: عتاب وجدف. على من رفعت صوتك ورفعت إلى العلاء عينيك؟ ضد قدوس إسرائيل. نعم نعم يا صديقي، أنك لا تعرف من اخترته لتتولى المهمة هنا. تظن أنك سخرت من حزقيا. تعتقد أنك سخرت من إله يهوذا المحلي، أو إنه إله يهوذا. حسنا، لكنه هو القدوس. لقد أدخلت نفسك في فوضى أكبر بكثير مما كنت تتمناه. سورة 41، الآية 14. لا تخف أيها الدودة يا يعقوب، أيها الرجال الإسرائيليون، أنا أعينكم يقول الرب، وفاديك هو قدوس إسرائيل. لذلك انتقلنا من حيث يسخر الناس من الرب إلى حيث يحاول الناس جعل القديس يصمت أمام استهزاء أشور بالقدوس ووضع نفسه في الكثير من الماء الساخن. من أجل ذلك قدوس إسرائيل يعلن نفسه بالنعمة كمخلصهم. وفي هذا القسم الأخير من السفر يظهر القدوس فديكم مرارا وتكرارا، ولأنه هو القدوس فهو قادر أن يفديك. لأنه بذل نفسه لك بالحب فهو يريد أن يفديك، وسوف يخلصك، وستأتي الأمم لتمجيد قدس قدوس إسرائيل. حسنا، المضي قدما. الآيات من 15 إلى 22. ما هو الدليل على أن الشعب قد تم خلاصه حقا؟ الآيات 15 و16. نعم، عندما يأتي الظالمون. ثم ماذا سيحدث في نهاية الآية 1-6؟ نعم نعم، ستدرك أخيرا عندما تحدث هذه الأشياء ستعرف أنني الرب. وقتنا يطير بعيدا هنا. 26.1 يتحدث عن أن لديك مدينة قوية أسوارها خلاص، ويقول 60.18 إنك ستدعو أسوارك خلاصا وبابك تسبيحا. ما الفائدة من مثل هذه الصور؟ ماذا تقول هي؟ حسنا، لقد أغلقوا معه. جيد جيد، ماذا بعد؟ الجدران تشبه خوذة الخلاص. حسنا، خوذة الخلاص. الخلاص يصبح حمايتك، وأبوابها تسبح. ما الهدف من تلك الصورة؟ حسنا، مدخل الثناء. عفوا، حسنا، إنه يواجه الخارج. أولئك الذين يدخلون من البوابات يدخلون بالتسبيح. ارفعن رؤوسكن أيتها الأبواب القوية ليدخل ملك المجد. نعم نعم، لذا هناك معنى يكون فيه الخلاص إن شئت ثابتا بمعنى أنه يوفر لنا الحماية ويحيط بنا، لكن التسبيح هو مدخل ومخرج حياتنا فيما يتعلق به. هذا النوع من الصور يستحق أن تفكر فيه عندما تقرأ الكتاب المقدس بتعبد. من السهل بالنسبة لنا أن نتحرك نوعا ما، أعيننا تتنقل عبر السطح ولا نفكر حقا الآن ما الذي يدور حوله هذا؟ أسوارك هي الخلاص. نعم، حسنا، ماذا تقول الآية التالية؟ لذا فإن الأمر يستحق وقتك في الشعر بشكل خاص لمحاولة التفكير، ما هي هذه الصور؟ ما الذي يسعى المؤلف إلى نقله باستخدام هذا النوع من الصور؟ الآن الآية 21: سيكون شعبك كله أبرارا. ارجع إلى الآيات 58 من 6 إلى 8، وأريد أن أطرح السؤال: هل هذا عندما يقول سيكون شعبك جميعا أبرارا، أريد أن أسألك، هل هذا شرط حقيقي أم أنه مجرد إعلان عن موقف؟ حسنا، أنت على حق يا كانديس، نحن نتحدث عن السلوك هناك في 58، أليس كذلك؟ نحن نتحدث عن نمط الحياة. نعم، نعم، بالضبط. وهكذا مرة أخرى، هناك الكثير من الناس الذين سيقولون فيما يتعلق بهذا المقطع بأكمله: لا، لا، هذا هو البر الذي بالإيمان، يعلن الله أننا أبرار رغم أننا لسنا كذلك. أنا لا أعتقد ذلك. والآن بالتأكيد، بالتأكيد في التبرير حصلنا على بر المسيح، لقد وضعنا في مكان المسيح، هذه هي الحقيقة اللاهوتية. ولكنني أريد أن أصر على أننا لا نستطيع أن نتوقف عند هذا الحد، إنه يعطينا هذا الموقف حتى نتمكن من إظهار تلك الشخصية، يعطينا إياها، فماذا سنفعل بها؟ بالضبط، نعم، نعم. لذلك في رسالة فيلبي يقول بولس: أريد البر بالإيمان. وسيقول الكثير من الناس: هذا هو الموقف، إن الله ينظر إليك من خلال نظارات يسوع الملونة ويراك صالحا، على الرغم من أننا جميعا نعرف أنك لست صالحا، ولكنه بر بالإيمان وليس بالأعمال. حسنا، هذا يخطئ الهدف. هل يمكنني أن أكون صالحا بما فيه الكفاية أمام الله في قوتي؟ بالطبع لا. كيف يمكننا أنا وأنت أن نعيش حياة الله في علاقاتنا، في سلوكنا، في أسلوب حياتنا؟ طريق واحد فقط، بالإيمان. هل ترى وجهة نظري؟ تغيير الشخصية يكون بالإيمان، إنها ليست مسألة تغيير الشخصية، تلك هي الأعمال والمنصب هو الإيمان. لا، كلاهما. لقد وصلنا إلى وضع جديد، لن نعد أعداء بل أبناء وبنات، بالإيمان، الحمد لله. وبالإيمان نحن قادرون على أن نعيش حياة الله. حسنا، وشعبك كله يكون أبرارا. غصن زرعي. الآن أريدك أن تبقي عينيك على هذه العبارة، غصن زرعي. بالعودة إلى الفصل الأول، تم تشبيه الناس بغابة جافة معرضة للنار التي سوف تجتاحها. لغة الأشجار هذه تمر عبر الكتاب. يمكن أن تكون الأشجار متكبرة أو مستقيمة أو فخورة، أو يمكن أن تكون هدية مباركة من الله. حسنا، ابقاء العين على ذلك. والآن الفصل 61:1-3، وأطلب منكم أن تنظروا إلى الإصحاح 11، الآيات من الأول إلى الثالث، والشيء الرئيسي الذي كنت أتمنى أن تراه هناك هو نفس التركيز على الروح. يتحدث الإصحاح 11 في مناقشته للمسيح عن كيف سيعيش الروح حياته من خلال المسيح. وهنا مرة أخرى: روح الرب الإله علي. لماذا؟ لأن الرب مسحني. الآن أنا واثق تماما، ويمكن أن أكون مخطئا تماما، لكنني واثق تماما أن هذا ما يحدث في معمودية يسوع. مرة أخرى آمل أن يكون هناك إعادات فورية لهذه الأشياء. أريد أن أرى وجه جون، هل تعلم؟ إنه يعمد هؤلاء الناس باسم الله، باسم الله، باسم الله، في يسوع، ماذا تفعل هنا؟ ينبغي عليك أن تعمدني. ويقول يسوع لنكمل كل بر. جون، دعونا نفعل الشيء الصحيح هنا. ما هو الشيء الصحيح؟ ولإظهار أنه عندما ينزل روح الله على هذا الرجل، فهو حقا المسيح. لماذا الروح علي؟ لأن الرب مسحني. لذا لا، لم يكن يسوع بحاجة إلى قبول الروح القدس. ومن هرطقات الكنيسة أن يسوع صار ابن الله عندما مسح بالروح، وهو ما أقول له بكل احترام هراء. لقد كان الأقنوم الثاني في الثالوث منذ بداية البدايات. لم يصبح أي شيء هنا، لكن هذا كان عملا رمزيا أكد أن هذا الشخص كان بالفعل المسيح، وهو في الواقع يتمم إشعياء 61. والآن ماذا سيفعل الممسوح؟ هل يمكننا إدراجها هنا؟ حسنا، سوف يعظ. سيحمل الأخبار الجيدة لمن؟ الفقير. يقول لوقا طوبى للفقراء. ولا أعتقد أن متى مخطئ عندما يقول لفقراء الروح. في بعض الأحيان نستخدم نحن الأغنياء ذلك كنوع من العذر، ولكن عادة ما يكون الفقراء هم النادمين. هذا ما نتحدث عنه هنا. لقد رأينا تلك المذكرة تعمل على طول الكتاب. هؤلاء الناس الذين يستطيعون أن يثبتوا في أنفسهم وفي برهم، ليس لديهم ما يسمعونه من الله. ومرة أخرى أكد يسوع ذلك. لا ترسل الطبيب إلى شخص بخير. ترسل الطبيب إلى شخص يعرف أنه بحاجة إلى المساعدة. حسنا، ماذا سيفعل أيضا؟ سوف يشفي المنكسر القلوب. ماذا بعد؟ الحرية للأسرى. ماذا بعد؟ أطلقوا سراح السجناء. العفو عن السجناء. فيعلن سنة الرب الصالحة ويوم الانتقام لإلهنا. وآمل بحلول هذا الوقت لا أحتاج للحديث معك عن الانتقام في هذا السياق. هذه أخبار جيدة وليست أخبار سيئة. وأن يعزي أولئك الذين يحزنون. الآن مرة أخرى، أعتقد أنك إذا كنت تعرف هذا المقطع وتسمع التطويبات، فأنت تعرف ما يدعيه هذا الرجل. طوبى للحزان لأنهم يتعزون. نعم. وكل هؤلاء الأشخاص الذين يقفون هناك على جانب التل يقولون، انتظروا لحظة. من هذا؟ لكن انتظر لحظة. أنا من الناصرة. عرفته عندما كان طفلا مصابا بالسيلان وهو يركض ذهابا وإيابا في الشوارع. ماذا تقول هي؟ زيت الفرح بدلا من الحداد. ثوب التسبيح عوضا عن الروح الضعيفة. الآن هذا هو المكان الذي أنا قادم إليه. العبارة الأخيرة في الآية 3. لماذا سيفعل كل هذا؟ منحهم أسما جديدا. زرع الرب. لكي يدعوا أشجار البر. زرع الرب. تذكر ذلك. الغصن الذي زرعه. غرس الرب ليتمجد. نعم، سوف يحولنا إلى أشجار. أخبار جيدة وليست أخبار سيئة. وأن يعزي أولئك الذين يحزنون. سوف يبدأ مزرعته الخاصة. ليست المزرعة الجنوبية حيث جميعنا عبيد، بل مزرعة أشجار. متجذرة، مثمرة، منتجة. نعمة. هذا هو هدفه. أولئك الذين يندمون. أولئك الذين انكسرت قلوبهم على خطيئتهم. أولئك الذين هم أسرى لخطيئتهم. أولئك الذين يحزنون. ربي لقد مسحني الله. نعم. الجمال للرماد على ما أعتقد. نعم. الجمال للرماد. ومرة أخرى، تتذكرون مرة أخرى في نهاية الفصل الثالث حيث سارت نساء صهيون الجميلات بكل أنواع المعدات التي يمكنك تخيلها مع أساور الكاحل التي كانت مربوطة معا بالطبع، لذلك لم يكن بإمكانهن المشي مثل إنهم يسيرون عبر حقل محروث، لكن عليهم أن يتخذوا خطوات صغيرة في الفرم. ويقول الله: نعم، بدلا من ذلك الوشاح المطرز الجميل سيكون هناك حبل، بدلا من تلك التسريحة الجميلة سيكون هناك صلع. وهو ما أعتبره شخصيا، ولكن على أي حال، ولكن هنا قمنا بقلب الأمر رأسا على عقب. الجمال للرماد، رماد ثمنا، رماد أنكساراتنا، رماد فشلنا، جماله. والسؤال: هل المنكسر القلب على الذنب أم على الغم والحزن؟ وإجابتي هي نعم، أعتقد أنها شاملة كل الأشياء التي تكسر قلوبنا. وإلى حد كبير انكسار القلب موجود في العالم بسبب الخطية، لذا فإن كل الحزن الذي يأتي إلينا كبشر جاء المسيح ليتعامل معه. وأنا واثق أن هذا هو سبب وجود تلك اللغة المثيرة للاهتمام في إشعياء 53. لقد أخذ آلامنا وأمراضنا، هذا ما يقوله حرفيا. والآن لا أعتقد أن الملك جيمس مخطئ عندما يترجم أحزاننا وأحزاننا. أعتقد أن أولئك الذين يحصرون الأمر تماما في المرض والألم مخطئون. ولكن إذا أردنا أن نقول فقط أن هذا النوع من الأشياء الروحية، أعتقد أن هذا خطأ أيضا. في الصليب أخذ كل الألم والحزن والمرض وحزن هذا العالم وأخذه في نفسه. وأنا دائما لا أستطيع الابتعاد عن هذا بالتأمل في يوم الجمعة العظيمة. فكر بالأمر، في تلك الساعات الثلاث أو الأربع حل عليه كل الألم، كل الحزن، كل الرعب، كل مأساة هذا العالم. فلا عجب أنه يتصبب عرقا من الدم في جثماني ويسأل الله إذا كان هناك طريق آخر. لقد ذهب الكثير من الناس إلى الغناء الاستشهادي. إذن ما الأمر مع هذا الرجل يسوع؟ واهن أو هلا أو هلا بسبب ما كان سيأتي إليه، واستطاع أن يعلن الحرية نتيجة لذلك. حسنا، لقد انتهى وقتنا ولدينا طرق للذهاب هنا حتى الآن. اسمحوا لي أن أشير بسرعة إلى بعض الأشياء. الآن نبدأ أسفل الجانب الآخر من التل. لقد وصلنا إلى القمة هنا في من 61.1 إلى 3. وبطريقة حقيقية، ما هو الهدف من الأمر برمته؟ لكي يدعو أشجار البر، غرس الرب، ليتمجد. بالمعنى الحقيقي، هذه هي قمة كل شيء هناك. والآن نبدأ بالأسفل على الجانب الآخر. عليهم أن يبنوا الآثار القديمة. سوف يقيمون الخراب السابق. يجب عليهم إصلاح المدن المدمرة، خراب أجيال عديدة. سيقف الغرباء ويرعون قطعانكم، ويكون الغرباء حراثيكم وكرميكم. هؤلاء الناس الذين اضطهدوكم سيكونون عبيدا لكم. سوف يقومون بعملك الوضيع نيابة عنك. لماذا؟ الآية 6: لكي تدعوا كهنة الله، وسوف يتحدثون عنكم كخدام لإلهنا. سوف تأكلون ثروات الأمم، في مجدهم سوف تفتخر. هل تتذكر ما قاله الله في خروج 1:9؟ في هذا الإصحاح الذي يعدهم للعهد: فإن قبلتم عهدي تكونون مملكة كهنة وكهانوتا ملوكيا وأمة مقدسة. لقد اعتقدوا أن الحصول على ملكوت الله يعني وجود ملك داود على العرش، وأنهم سيكونون دولة قومية مستقلة يضمن استقلالها جيش دائم، وهذا هو ما يعنيه ملكوت الله. لقد عدوا من المنفى ولا شيء من ذلك ممكن. ليس هناك ملك داود. إنهم ليسوا أغنياء. إنهم ليسوا مركز العالم. ليس لديهم جيش. ليس لديهم دولة مستقلة. لقد انتهى الأمر. الآن يا رفاق، لديكم الفرصة لتصبحوا ما كان من المفترض أن تكونوه كهنة العالم من أجل الله. وبالمعنى الحقيقي كان ذلك عندما بدأوا في استعادة إحساسهم بهويتهم، عندما قالوا يمكننا أن نصبح أمة كهنة. الآن لا أعتقد أنهم ما زالوا يفهمون أن هذا الكهنوت كان حقا للآخرين. لقد رأوا الأمر ببساطة، حسنا سوف نخدم الله. ولكن ما هو الكاهن؟ الكاهن هو الوسيط الذي يقف بين الله والعالم. لذلك إذا أصبح الظالمون السابقون خدما وضيعين لك، فستكون هذه فرصة لك لتصبح أخيرا ما دعيت إليه في البداية. حسنا ادفع للأمام قليلا. أفرح بالرب وتبتهج نفسي بإلهي. هذه هي الآية 10. لأنه ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. كما يتزين العريس ككاهن بعصابة جمال، كما تتزين العروس بحليها، لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها وكما أن الجنة تنبت زرعها، هكذا الرب الإله ينبت زرعها لكي ينبت البر والتسبيح أمام كل الأمم. الآن إذا كان لديك النسخة المنقحة القياسية أورسفي، أو النسخة المعدلة غير القياسية إنورسفي، أو حتى النسخة غير التقليدية إنيفي، في بعض الحالات في الكثير من هذه الأماكن التي تظهر فيها كلمة البر ستجد التبرير، خاصة هنا في الآية 11، ويجعل البر والتسبيح ينبت أمام جميع الأمم. لا، ليس كذلك رينالتي. لقد فهمت رينالتي الأمر بشكل صحيح. هل ترى الفرق بين التبرير والصلاح؟ الآن ما يفعلونه هو أنهم يقولون حسناً هذا هو بر الله الظاهر فيك، هذا هو تبريرك. مرة أخرى هناك قراءة لاهوتية هناك، يقول النص أنه سيصنع البر ولا يقول بر الله، سينمو البر أمام الأمم. من أجل صهيون لن أصمت، من أجل أورشليم لا أهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح متقد. الآن لاحظ، وسوف أتركك تذهب قبل منتصف الليل. لاحظ أن الاقتران، ليس الاقتران ولكن الاقتران. تذكر ما قلته عن الشعر العبري، وهو أن نفس النقطة ذكرت مرتين ولكن باستخدام المرادفات. لذلك يقترن البر بالخلاص، والآن كل واحد منهم يقدم شيئا للآخر. إنها ليست مجرد مرادفات واضحة. إذن ما هو الشيء الذي يجب انقاذه؟ يجب أن تكون قادرا على إظهار بر الله في حياتك. ولكن وعلى نفس المنوال، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها إظهار بر الله في حياتك هي نتيجة الخلاص الإلهي. أنا رجل جيد، أنا صالح، الطريقة التي يدعو بها الله الناس إلى الصالحين. وإذا عملتم بجهد أكبر قليلا يمكنكم أن تصبحوا جيدين مثلي. أبدا أبدا أبدا. حسنا لقد أنقذت، لذلك لا يهم كيف أعيش. لا، كل واحد يبلغ الآخر. أن تخلص هو أن تعيش بر الله، ولكنك لا تستطيع أن تحيا بر الله بدون خلاص كريم. إنهم مترابطة. الله يعمل فينا أن نريد وأن نعمل من أجل مسرته. نعم نعم، تمم خلاصك برعدة، لأن الله يفعل ذلك. مزيج رائع ورائع هناك. حسنا اسمحوا لي أن أشير إلى بضعة أشياء أخرى وسنتوقف. وفي هذه الآيات المتبقية ها هو الأمر مرة أخرى. سوف ترى الأمم برك، كل الملوك مجدك. هنا يقترن البر والمجد، وستدعى باسم جديد يعطيه ثم الرب، ستكون تاج الجمال. مرة أخرى هنا واحد آخر من تلك المواضيع. يمكنك العودة إلى الفصل 28، والسامرة هي التاج على رأس السكارى في رأس وادي السمراء، وتكونين تاج جمال في يد الرب. لا مزيد من التخلي عنها. هناك مصطلح آخر ظهر من قبل، سيتم استدعاؤك هجزيب. لم نعد نسمي بناتنا بهذا الاسم بعد الآن، لكن هذا يعني حرفيا أن سعادتي بها. إنه اسم جميل، نعم أو هيبسي. عندما كنا نحاول أن نقرر ما إذا كنا سنستخدم لقبا لابنتنا إليزابيث، اقترحت كارين بيتسي، فقلت لا، كان لدينا بقرة اسمها بيتسي، هذا لن ينجح، لذلك يتحدث عنها كعروسه. وأخيرا في الآية 10، اعبروا اعبروا عبر البوابات، تمهيد الطريق للشعب. بناء بناء الطريق السريع. استخدم الفهرس وابحث عن الطريق السريع في سفر إشعياء، وستجد أنه مثير للاهتمام للغاية. ارفع إشارة. بعض الإصدارات، وأنا حقا أحب أن أقول لافتة أفضل، علم إشارة. انظر إلى هذا، قل لابنتي صهيون هوذا خلاصك يأتي. هوذا أجره معه، أجره أمامه، ويدعون الشعب المقدس، المفديين من الرب. سوف يتم استدعاؤك للبحث عنهم. مدينة لم تترك. نعم، الله يمكن شعبه من أن يكونوا صالحين. المحارب الإلهي الذي يتلطخ دمه ثيابه، وهو الذي مسحه الرب ليبشر بالخير. هذا، والنتيجة هي أنك ستكونين عروس الله التي يفتخر بها، فيأتي جميع الأمم إلى الهك بسببك. آمين. اسمحوا لي أن أصلي. أيها الآب، أشكرك على هذه الأيام معا حول كلمتك. شكرا لهؤلاء الأصدقاء الأعزاء، وأدعو الله أن تجد بعض الأشياء التي تحدثنا عنها تسكن في قلوبهم، أنك ستقنعهم بالفعل بمدى أهميتهم بالنسبة لك، وسوف تظهر بالفعل جمالك في حياتهم بطرق تجذب الرجال والنساء إليك. شكرا لك يا يسوع، باسمك آمين. بارك الله بكم جميعا. هذا هو الدكتور جون أوسوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة رقم 30، إشعياء الإصحاحات 63 إلى 66.